بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ، وبارك الله فيك على هذا العلم.
الله يحفظك يا أم محمد، بارك الله فيك.
حسناتك إن شاء الله.
آمين. تفضل يا أختي.
السؤال الأول أنا سمعت سؤال لك في التركة، عندما واحد يموت قبل الابن يموت قبل أبوه،
إيه،
وعندي يعني أيتام جبتهم أدرجهم في التركة،
إيه،
وفرض عليهم يعني فرض عليهم أن يهبوا له لازم أعمامه يهبوا له يعني يهبوا له معاش.
نعم.
بعدين قال أي إنه يقتصمهم من هذه الأرض عندما يموت يعني يقتصم مع أعمامهم، وقال إن سمعتك أن أنت تقول يأخذوا الثلث من هذا، هل لا أولادي يأخذوا يعني مع أبوهم كان يأخذ؟
والرجل هذا عايش ولا مات؟
الرجل قدهم،
اي
قدهم قد مات، قدهم عايش.
نعم
ايوه.
طيب ابشر يا محمد.
السؤال الثاني، أيوه. عندي يعني من الطيور يعني من الدجاج كان معي فرخ و عوص علق بين رجله واني ولا انتبهت له، بعدين يسمعوا قال لك اسمع عنده يصيح، واني قلت انه كذا يعني شيء عنده شيء عند امه. بعدين
هاي محمد،
ها
انقطع الصوت. ايوه اعيدي، تقولين عندك دجاج والفرخ هذا يصيح وانت تحسبينه عند امه، ها؟
ايوه. وبعدين ايوه الساعه 11 الصباح وفقدت بعد العصر انا ادري هو معلق برجله ميت، هل علي شيء؟
ان شاء الله يا محمد.
والسؤال الثالث، يعني رحت للعمره، وعندما رحت للعمره ذهبت الى قبر الرسول،
ايه،
وكانت علي الدوره الشهريه، اغتسلت ودخلت، واني خرجت من الروضه وجدت الدم يعني رجع لي قدره من هذا، عندما رجعت للفندق هل علي شيء ولا؟
طيب ان شاء الله يا محمد.
والسؤال الرابع، عندما كنا في العمره اعتمرنا وكنا
انقطع الاتصال. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
عندي السؤال الاول بخصوص العقيقه،
اي
المولود نحسب من اول يوم من الولاده ولا من ثاني يوم تحسب اول يوم؟
ان شاء الله.
بخصوص الاذان باليمين والاقامه باليسار،
اي ان شاء الله،
يعني هل سمعنا؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني بخصوص نصيحه دكتور بخصوص القضاء والقدر اللي
يعني قصدك يعني المصائب ومن المصائب؟
لا مو بهذا، يعني عدم هذا،
عدم الرضا يعني بالقضاء.
النصيحة حقهم
إن شاء الله. أبشر.
ويقول لي صار ظلم وأنا صار لي ظلم كذا، الأمور هذه يعني بشكل
نعم
حق.
نعم أبشر.
بس جزاك الله خير.
مرحبا يا عبد الله. تفضل أم يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك يا شيخ عزيز، يديك الصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
آمين.
يديك خير إن شاء الله في إفادتنا يا رب العالمين.
آمين آمين
آمين أجمعين يا رب. شوف يا شيخ، أنا اختلفت مع ولدي أمس امبارح، كان في أخت متصلة بتسأل من الجمع وهي بتسافر من أبو ظبي وكذا، فقمت يوسف ولدي قاعد جنبي قلت له تصدق يا يوسف أنا بصلي لي 50 سنة ما حصل يوم جمعت ولا أقصر، يعني شو؟ قال لي يا ماما دي فرايد مجبرة أنت. قلت له لا ليه؟ قلت له طيب أنا هسه طالعة من الشارقة رايحة أبو ظبي، تمام، صليت العصر وتوكلت على الله ومشيت أبو ظبي.
نعم.
الطريق جاني المغرب، ليش أنا ما أقيس؟ بتلاقي مليون مسجد وبلاقي مليون شيشة بترول ومحل وضو ومحل صلاة، ليش ما أصلي صلاتي؟ قال لي لا تصلي ركعتين ونهي. تاني اختلفت معه قلت له طيب أنا مسافرة وجي مثلا صليت الظهر وطلحتها وجات علي صلاة العصر وانا في الطيارة ووصلت داري صلاة المغرب فاتتني وعلى العشاء، قال لي تقوم تصلي ركعتين حقة العصر وتصلي ثلاثة للمغرب والعشاء تصلي. قلت له وين أنا وقفت في السجادة ليه ما أصلي صلاتي؟ المهم اختلفنا، قال لي أقول لك أنت عندك الحل، كل يوم بتشوف البرنامج بتاع الشيخ اتصلي حق الشيخ وإن شاء الله يفيدنا.
الله يحفظك يا يوسف، أبشري يا أم يوسف أبشري.
الله يكرمك يا رب العالمين، يديك العافية.
عافيك سلمك. مرحبا أختي، مرحبا. ها خلاص. طيب الأخ بسام من أبو ظبي بالأمس جزاه الله خير، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على على سؤال الانتهاء وقت البرنامج. بسام من أبو ظبي يقول استمعت إليك في حلقة سابقة بأن الوحي، قلت بأن الوحي ما ينزل إلا على الرجال. طيب ماذا نقول في نزول جبريل على مريم عليها السلام لما بعثه الله عز وجل إليها؟ فعلى هذا كما يقول الأخ بسام يكون جبريل قد نزل على امرأة. بسام بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكر على يعني المذاكرة والملاحظة، وجميل، أنا أفرح حقيقة بالشخص اللي يصير له اهتمامات ويعني يحاول أن يستثمر وقته في كل يعني في الخير وفي كل ما فيه نفع وفائدة. أخوي بسام، أولا لابد أن يعني أذكر قضية وهي تكرار حقيقة لما سبق بأن الأنبياء لا يكونون إلا من الرجال، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن الوحي لا ينزل إلا على الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. ولذلك لما يأتي العلماء ليعرفون النبي يقولون هو كل ذكر حر، ذكر حر، وبعدين يذكرون بعض بقية الشروط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بجبريل لما ينزل على الأنبياء، ينزل عليهم بالوحي، ينزل عليهم بوحي الله عز وجل المشتمل على الأوامر والنواهي والتشريعات. وقد ختم الوحي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لقول الله تعالى وخاتم النبيين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعدي. المسألة الأخرى الثالثة بالنسبة لجبريل عليه السلام لما نزل على مريم ما نزل عليها بالوحي، وإنما نزل عليها لينفخ في جيبها النفخة التي أثمرت هذا الولد، أثمرت هذا الولد الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك. فهو ما نزل عليها لينبئها أن الله تعالى جعلها نبيا أو جعلها رسولا. ولذلك أخي الفاضل، أحيانا بعض الملائكة يأتون لغير الأنبياء، يعني مثلا أذكر لك مثال والكلام حول هذا طويل يا بسام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا زار أخا له في قرية، راح يزور أخ له صديق له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا في صورة رجل، فقال له أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها، يعني لك حاجة دنيوية مصلحة منفعة؟ قال لا،
إلا أنني أحببته في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. فلذلك أحيانا الله عز وجل يبعث ملك على بشر، يبعث ملك على بشر. عند قصة الثلاثة الأقرع والأقرع والأبرص والأعمى، في الصحيح القصة أرسل ملك الله عز وجل في صورة رجل اختبرهم وامتحنهم في قصة معروفة وطويلة. فلذلك أخي الفاضل، أنا لما قلت مثلا بأن جبريل لا ينزل على النساء يعني نزول وحي، بارك الله فيك بسام ورضي عنك. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول يعني عندنا الجد لديه أولاد، ولديه أولاد ابن توفي والدهم، يقول بأنه كتب أن يعني يأخذون يقتسمون المال مع أعمامهم إذا توفي. تقول الجد ما زال حيا. تقول أنا استمعت لك إلى جواب، استمعت إلى جواب لك فيما يتعلق بالوصية الواجبة والوصية المسنونة. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمواريث قسمها الله عز وجل من فوق سابع سماء، ولذلك قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر الله عز وجل يعني الورثة وذكر ما يستحقونه من الميراث، فهذا قسمة الله عز وجل. ولذلك في آخر الآيات لما تقرأينها في سورة النساء قال تعالى في آخر الآية فريضة من الله، فريضة من الله. فلذلك هذا أمر الله عز وجل. وبالنسبة للمواريث عندنا أمور يسمى موانع الميراث، موانع الميراث، وهناك ما يسمى بالحجب، يسمى بالحجب، وهناك ما يسمى يعني مسائل كثيرة من جملتها الحجب. الحجب مثلا عندك الآن الجد هذا عنده أولاد، وعنده أولاد ابن، عنده أولاد ابن، الأعمام هؤلاء يحجبون أولاد الابن الذي مات والدهم في حياة أبيهم، مثل الحالة اللي ذكرت. ولذلك من حيث الأصل هم لا يرثون شيء لوجود من يحجبهم عن الميراث، وهم الأعمام، وهم الأعمام. نأتي للقضية، قضية الوصية، الوصية الجائزة اللي هي في حدود الثلث، في حدود الثلث. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال الثلث، والثلث كثير. حتى بعض العلماء، وهذه مذاهب معروفة فقهية، يقولون الأفضل الربع، وكان على هذا بعض الصحابة كبعض الخلفاء الراشدين كانوا يوصون بالربع، بالربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. لكن عموما أعلى ما يمكن أن يوصي به الإنسان لغير الوارث الثلث. فالجد هذا الآن يستطيع، يستطيع في حياته أنه يوصي بالثلث لأولاد، لأولاد ابنه الذي مات في حياته، والحمد لله يكون قد استجاب لله عز وجل وعمل عملا صالحا طيبا. أما أن يفرض لهم بأن يتقاسموا الميراث مع أعمامهم قسمة أبيهم لو كان حيا، ها، فهذا ما حد قال به، ما حد قال به. حتى الذين يقولون بالوصية الواجبة يقولون الوصية الواجبة في حدود الثلث، ما يعطى نصيب أبيه لو كان حيا، ما يعطى. لكن إذا والله الأعمام، الأعمام، أعمام الأولاد رضوا، قالوا إحنا والله إذا قدر الله توفي الوالد أولاد أخونا إحنا بنعطيهم مثل ما نأخذ نحن، هذا تبرع منهم، هذا صدقة منهم، هذا لهم أجر في هذا عظيم. لكن أن يفرض نفس النصيب الأخ، نفس نصيب الابن الذي مات، هذا ما قال به أحد. الكلام على قضية الوصية الواجبة والوصية اللازمة، الوصية الواجبة والوصية عفوا الجائزة كلها تدور حول الثلث فأقل، تدور حول الثلث فأقل. ولذلك قولي للجد هذا الكلام حتى يعني يكون معتدل في وصيته، فيكتب لهم الثلث الآن، الثلث الآن يكتب لهم وصية، لأنهم لا يرثون الآن، في ما دام أن رجل كبير في السن وعنده أولاد ما يرثون، فيكتب لهم من الآن الوصية بالثلث، الثلث ينتقل إلى أولاد ابنه، والحمد لله يكون قد يعني سلك المسلك الشرعي. لكن لو اجتمع الأبناء من دون إكراه من الوالد، من دون ضغط من الوالد، قالوا لا اطمئن يا والدنا، نحن سنعطي أولاد أخينا مثل نصيبنا تبرعا منا يؤجرون على ذلك. بارك الله فيك. أم محمد تقول عندي فرخ دجاج سمعته يعني يصيح وكذا وظننت بأنه بأنه عند أمه وشيء. تقول لما أمسينا تبين بأنه معلق من رجله ميت. تقول علي شيء؟ يا أم محمد ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأنك ما تعمدت قتله ولا تسببت في قتله ولا باشرت قتله، ما عليك شيء، وهذا قدر الله عز وجل. يعني أنت غلب على ظنك بأن الفرخ في الغالب يصيح وقريب من أمه مثلا، وتبين لك بأنه معلق وتوفي أو مات، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول رحنا العمرة وذهبت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت علي الدورة الشهرية، ولما رجعت الفندق نظرت فإذا بقي الدم أو كدرة أو شيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشروعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة هي الوحيدة التي يشد إليها الرحال، فأنت شديت الرحال إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قلت لا أنا شديت الرحال إلى قبر النبي، نقول هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ما تشد الرحال إلى القبور، ما تشد الرحال إلى القبور، ولا تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. يعني ما تشد الرحال. لو أردت تقول والله في مسجد في بلد فلاني أبغى أروح أصلي فيه، نقول ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. واضح؟ الأمر الثاني، هل للمرأة أن تزور المقابر؟ هذه مسألة معروفة والمسألة خلافية طبعا، يعني منهم من يمنع مطلقا، ومنهم من يجيز مطلقا، ومنهم من يرخص في عدم المبالغة في الزيارة، يعتمد رواية زائرات القبور، فعفوا يعتمد رواية زوارات القبور، يعني الزائرات، يعني أحيانا لا بأس. يبقى الكلام أنك يعني ذهبت إلى المسجد، هل هناك القائمين على شأن المسجد النبوي يسمحون للنساء بزيارة القبر؟ أنا ما أدري، لكن عموما إذا كانوا يسمحون، أنت دخلتي وصليتي وسمحوا لك بذلك، يعني أرجو الله تعالى أن يعني يتقبل منك، وممكن يترخصون بأحد الأقوال المعروفة في المسألة. لكن قضية أن المرأة الحائض تدخل المسجد هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء، ولذلك من أهل العلم من يمنع دخول المرأة الحائض المسجد. قالوا لأن عائشة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة التي في المسجد قالت إني حائض، قالوا تقرر في نفس عائشة معرفت بأن الحائض ما تدخل المسجد، فقال حيضتك ليست بيدك، ولذلك قالوا بمنع يعني مرور الحائض في المسجد. وبعضهم قال لا، هذا ليس دليل، هذا دليل لمن قال بجواز دخول المرأة الحائض المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيضتك ليست بيدك، وأمرها بأن تأتي بالخمرة من المسجد. عموما إن شاء الله ما عليك شيء أخت الفاضلة، لكن مستقبلا احرصي على أن ما تدخل المسجد وأنت عليك الدورة الشهرية. عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن العقيقة، يقول متى تحسب من أول يوم للمولود أو من ثاني يوم، ويسأل عن الأذان والإقامة في أذن المولود. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لأحكام المولود كثيرة جدا، أحكام المولود كثيرة، وهذه الأحكام مهم جدا لكل مسلم أن يتفقهها وأن يتفقه فيها وأن يتعلمها، وذلك لأن فيها بركات كثيرة وفوائد عديدة بالنسبة لهذا المولود، وما شرعت إلا لهذا. منها بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعقيقة تحسب من يوم الولادة، من يوم الولادة، ولا تحسب من ثاني يوم، ولذلك إذا ولد المولود يوم السبت حسب يوم السبت أول يوم، يوم الجمعة كذلك، يوم الجمعة كذلك. والعقيقة سنة مؤكدة، وهي حق للمولود على والده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالأذان والإقامة، أما الإقامة في الأذن اليسرى فالحديث لا يصح وضعفه شديد، بل بعضهم قال موضوع مكذوب، بالنسبة للإقامة في الأذن اليسرى. أما الأذان في الأذن اليمنى ففيه حديث حسنه كثير من أهل العلم، حسنه كثير من أهل العلم، ولذلك يشرع التأذين في أذن المولود عند ولادته بصوت خفيف وليس بصوت مرتفع في أذنه اليمنى، حتى يعني يقرع الأذان قلب هذا الصغير ويدخل التوحيد إلى قلبه وإلى صدره. ولذلك يشرع الأذان فقط بصوت خفيف في أذنه اليمنى. كذلك يشرع التحنيك، وهذا عام وليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في القول الراجح، وهو أخذ تمرة تدعك مثلا أو عسل ويدلك بها مكان نبات الأسنان بشكل خفيف جدا. أيضا من السنة حلق رأس المولود يوم سابعه، يعني إزالة شعر الولادة، وبعض العلماء قصر ذلك على الذكور، وبعضهم قال الأمر واسع في الذكور، الأمر عام في الذكور والإناث، قالوا عام لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خص الذكر دون الأنثى، ولذلك قالوا عام، وهذا شعر ولادة وليس مثلة، لأن الذين منعوا قالوا مثلة بالنسبة للطفلة الصغيرة، أي مثلة ليس يعني في هذا السن ما يعتبر مثلة لها. فلذلك اللي يظهر لي والله أعلم أن شعر رأس المولود يحلق سواء كان ذكرا أو أنثى، ويتصدق بقيمته يعني مبلغا ماليا، يعني الفضة جاء في الحديث في الأثر الفضة، ويكون يعني قيمة مثلا يخرج مبلغا ماليا. هذه بعض الأحكام أخي عبد الله فيما يتعلق بمسألة الأحكام المولود. عبد الله بن أبو ظبي يريد نصيحة للأشخاص الذين يتعرضون في حياتهم لظلم، لمصائب، لشيء، ويقول ما عندهم شيء من الرضا بالقضاء والإيمان بالقدر، فيريد نصيحة. يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمؤمن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر، من أصول الإيمان الستة الإيمان بالقدر، فالله جل وعلا قال وخلق كل شيء فقدره تقديره، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصول الإيمان، قال والإيمان بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقدر أن يؤمن الإنسان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره، وأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، 50,000 عام كتب الله مقادير كل شيء، ما هو كائن إلى يوم القيامة كتبه الله عز وجل. ولذلك هذا يعطي الإنسان سعة في الصدر وانشراح في الصدر، ولين في القلب، ويعطيه توازن في التعامل مع الحوادث الذي يتعرض لها في حياته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لاحظ المؤمن ما بين شكر وصبر، يعني يتقلب بين الشكر والصبر، الشكر على النعماء والصبر على الضراء، هذا هو المؤمن في هذه الحياة. وأيضا لا بد أن يعلم الإنسان بأن هذه الدنيا هي دار أعراض ودار أمراض ودار ابتلاءات، قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، والجل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، والجل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في مجموعة نصوص أن هذه الابتلاءات خير للمؤمن، خير للمؤمن. والجل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. المسلم ما يستشرف للابتلاءات ولا يتعرض للمحن، ها، وإنما يدفعها بقدر المستطاع، لكن إن ابتلي وجب عليه الصبر، وجب عليه الصبر. ومن جملة ذلك الظلم، قد يظلم الإنسان. والحمد لله الذي، يعني المؤمن يقول الحمد لله الذي جعلتني مظلوما ولم تجعلني ظالما. لأن بعض الناس الآن قد يكون من أهل الصلاة، من أهل الجمعة، الجماعة، من أهل الصدقات، يأتي يوم القيامة مفلس، مفلس من الحسنات والعياذ بالله. لماذا؟ لأن عنده ظلم، عنده اعتداء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي. لاحظ، قال: من أمتي، من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج، ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى من حسنات، يعني يؤخذ من الظالم، من حسنات الظالم يعطى للمظلوم، حتى إذا فنيت أخذت من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم. ولذلك المؤمن أي بلاء، حتى البلاء النفسي، الهم والغم وكذا، إذا ابتلي فيه الإنسان يؤجر عليه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، هم ولا هم، ها حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه. أغلب الناس الآن للأسف الشديد اللي يتعاملون مع المصائب تعامل بردات فعل عنيفة وسيئة، قد تصدر منهم ألفاظ يعني تسخط الذي على العرش استوى، قد يعني يتصرفون تصرفات رعناء والعياذ بالله، قد يرتكبون حماقات مثل الانتحار وشيء من هذا القبيل، لأنهم ما عرفوا يعني مثل ما يقولون فلسفة الابتلاءات هذه، ما عرفوا لماذا هذه الابتلاءات. الله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني قصة الإفك هذه، هذه المصيبة اللي وقعت كالصاعقة ها على أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، وعلى زوجها سيد ولد آدم، وعلى أبيها سيد الأولياء أبو بكر الصديق، ها نهايتها ماذا؟ خير. قال جل وعلا: لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. سبحان الله العظيم، مصيبة مدة شهر كامل خيم الحزن على المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في أهله وفي عرضه، أبو بكر أوذي في ابنته، عائشة ابتليت في نفسها بلاء عظيم، لاك المنافقون في عرضها. والنهاية تقول عائشة: أنزل الله فيه قرآن، والله كنت أحقر في نفسي أن ينزل الله فيه قرآن، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا، رؤيا منامية في براءة، لكن الله تعالى من يعني من فوق عرشه أنزل 10 آيات في سورة النور تبرع عائشة رضي الله عنها، وصار خير لها وللمؤمنين، وخير للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك الإنسان دائما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن. وأيضا قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وجاء في حديث: إذا أحب الله قوما أصاب منهم، أصاب منهم. ولذلك الإنسان يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. أهم شيء الإنسان في الابتلاءات لا يتجاوز الحد الشرعي، ولا يرتكب حماقات ولا جهالات، وإنما يحتسب. إذا كان هناك طرق نظامية يستطيع أخذ الحق منها يسلكها شرعية ونظامية، إذا ما فيه يسأل الله تعالى أن يعطيه حقه، سيعوضه الله أشياء قد لا يراها مادية، حسابات مادية، لا، أشياء إيمان، تقوى، مخافة من الله، فتح أبواب عبادة وخير، ما يعني هو ما يفكر فيها أحيانا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. تفضل يا فتيحة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، نصلك ما صلى صلاة المغرب ثم سلم وأتى بالأذكار، ثم شك هل صلى ركعتين أم ثلاث، هل يبني على ركعتين ثم يأتي بركعة ثالثة ويسجد للسهو أم لا، أم لا يلتفت لهذا الشك؟
إن شاء الله.
جزاك
أهلا وسهلا. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الصحة تمام شيخنا؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يعطيك العافية شيخنا. الشيخ الله يسلمك، سؤالين عندي جزاك الله خير.
تفضل يا إبراهيم.
السؤال الأول الله يسلمك، ما حكم من يركب مؤثرات صوتية على فتاوى العلماء أو أناشيد ليس لها علاقة بفتوى العالم أو موضوع درسه؟
ليس لها علاقة.
ليس لها علاقة.
نعم.
والسؤال الثاني جزاك الله خير، هل تشريح جثة الميت تؤذي الميت؟
طيب يا أبا إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك.
يا مرحبا. تفضل يا نورة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال عن حكم الأظافي التركيب، لأنه أنا اشتريت أظافي تركيب فقرأت أنه حرام وحلال، فمن كثرة الخوف الله خفت من عقاب ربي فرميتها، هل أخذ أجر ولا؟ إن
شاء الله يا نورة.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا مثلا تبت عن ذنب فلازم أصلي صلاة التوبة ولا عادي أستغفر؟
إن شاء الله يا نورة.
يلا مع السلامة.
مرحبا. تفضل يا ابتسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والعام وانت بخير يا شيخ.
انت طيبة أختي.
الحمد لله. الوالد أمي وأبوي توفى الله يرحمهم ونحسبهما صالحين إن شاء الله. أريد أعرف كيف يكون قرآني لهما مفيد لهما في قبرهما، كيف قرآني لهما مفيد يستفيد منه في قبرهما، يعني هل ملاك يكون عندهم يقرأ عليهم ولا كيف يكون قرآني لهما فايدة عليهما؟
إن شاء الله يا أختي ابتسام.
شكرا.
عفوا. طيب أم يوسف من الشارقة بارك الله فيها. طبعا أم يوسف بارك الله فيها تقول حصل نقاش وحوار بيني وبين ابني فيما يتعلق بالجمع والقصر في السفر، وطبعا ذكرت يعني سفرها مثلا وقالت بأنها ما تجمع ولا تقصر، وأن مثلا تنتقل من الشارقة إلى أبو ظبي تقول أدرك الصلاة في وقتها، وكيف أنا أجمع وكيف أقصر، يعني مثل ما سمعنا الأخت أم يوسف. أم يوسف بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا قصر الرباعية، إلا قصر الرباعية ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل والأكمل والأحسن صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال العلماء يعني القصر في السفر أفضل من الإتمام، مع أن الإتمام فيه زيادة، يعني الأربع ركعات هذه فيها زيادة عمل، لكن ركعتين أفضل من أربع ركعات في السفر، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سافر سفرة وأتم صلاته أبدا أبدا، كان يقصر الرباعية صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوجد يا أم يوسف من الناس من يقول يا أخي أنا أشك وأنا كذا وأخاف وكذا، لا هذا غلط، هذا يعني توهم، هذا من وسوسة الشيطان حتى يبعده عن الهدي النبوي. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا سافرت اقصر الرباعية، هذا يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يسافر الإنسان سفرا شاقا، لأن العلة ليست في المشقة، العلة في السفر. يعني شخص الآن مثلا سافر في الطيارة مدة ساعة في رمضان، قال السفر ساعة طيارة ودرجة أولى وما شاء الله مرتاح وحب أنه يفطر، نمنعه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مسافر، مدام مسافر خلاص علة الفطر السفر، لأن الله تعالى فمن كان منكم مريضا، ما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال فمن كان منكم مريضا مرضا شاقا أو سفرا شاقا، ها؟ فلذلك الأخذ برخص السفر أفضل من الإتمام. حتى بعض العلماء يرى بأن الإنسان إذا سافر الأفضل أن يفطر حتى لو لم يكن هناك مشقة، هذا قول لبعض العلماء. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، ترخص برخص السفر من القصر، وكذلك الجمع إذا احتجت إلى الجمع مثلا. لكن مثلا تقولين أنا والله سافرت إلى أبوظبي وأدركت الصلاة في محطة أو في منطقة، صلوا صلاة تامة، تصلين تامة معهم، أدركت الظهر يصلون أربع ركعات وأنت مسافرة تصلين أربع ركعات، تقتدين بالإمام، صليت في المسجد مع الإمام صلاة العصر أربع ركعات، طبعا المغرب ثلاثة ما تقصر، المغرب والفجر ما يقصران، العشاء كذلك. أما أنت صليت لوحدك أو وصلت أبوظبي ويعني مسافرة تقصرين هناك، وإذا احتجت إلى الجمع تجمعين، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتيحة من الجزائر تقول أنا صليت صلاة المغرب ثم سلمت وجبت الأذكار والتسبيحات، وبعد ذلك طرع علي شك، أنا ما أدري صليت ثلاثة أم أربعة، ماذا أفعل؟ يا فتيحة بارك الله فيك، كل شك بعد العبادة مطروح ومتروك ولا يلتفت إليه، أنت الآن بعدما انتهيت من الصلاة وجبت الأذكار والتسبيحات والتهليلات طرأ عليك شك، ما تدري إن صليت ثلاثة أم أربعة، لا صليت ثلاثة، صليت المغرب ثلاثة، فما تلتفتي للشك بعد العبادة، فكل شك بعد العبادة مطروح ويعني تنصرفين عنه، لأن هذا من الشيطان. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول ما حكم يعني أشخاص يرتبون مؤثرات صوتية على يعني فتاوى بعض العلماء مثلا ليس لها علاقة بالموضوع؟ يا أبا إبراهيم بارك الله فيك، لا شك بأن نقل دروس العلماء وفتاوى العلماء وفوائد العلماء من نشر العلم، من نشر العلم، ويجب على الناقل لهذه الفتاوى والدروس والفوائد أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، ولا يجوز له أن يتلاعب بهذه الفتاوى، سواء بتغيير صوت الملقي مثلا أو بقطع مثلا الفائدة من المقطع مثلا أو من الدرس مثلا، أو يأتي ويبتر مقطع يوظفه توظيف لهوى في نفسه مثلا، يعني يأتي مثلا إلى كلمة ما يمكن أن يعني يتحصل، ما يمكن أن يوصل مقصود العالم إلا بما بعدها فيقطعها، لا هذا والعياذ بالله يعني غش وكذب وخداع. كذلك يعني توظيف مثلا محاضرات ودروس ومقاطع العلماء وفتاوى العلماء من خلال كما ذكرت مؤثرات صوتية أو مثلا أناشيد أو شيء لغرض معين يختلف عن المراد، هذا ظلم وكذب ولا يجوز، ومن يفعل ذلك يجب عليه أن يحدث توبة إلى الله عز وجل، لأن هذا والعياذ بالله من تبديل الكلام ومن تحريفه وأيضا من توظيفه توظيف يعني توظيف سيء، يعني مثلا العالم يقول شيء ثم يأتي فيوظفه من خلال أنشودة أو من خلال أبيات من الشعر يعني تتصادم مع ما يذكر العالم، هذا حرام ولا يجوز، فعلى الإنسان يتق الله، ولا يجوز للإنسان أن تدفعه العاطفة إلى مثل هذه الأمور، لأننا نحسن الظن بالناس فربما يعني دفعت بعض الناس العاطفة فيوظف كلام يقطعه لمعنى في نفسه مثلا أو لموقف مثلا في حياته، هذا لا يجوز وظلم وحرام وتحريف للكلم ولعب بالألفاظ، فعلى الناس أن يتقوا الله، ومن أراد أن يعني يفيد الآخرين ينقل كلام العلماء كما هو، ينقل الفتوى كاملة، ينقل الدرس كامل، ينقل المقطع الذي فيه الفائدة أو المعلومة مكتملة كامل، وينشره للناس إذا كان والله يعتقد بأن فيه فائدة. أما أن يتلاعبون بألفاظ يتلاعب شخص بألفاظ الملقي مثلا أو يبتسر ويقتطع جزء من الكلام يوظفه توظيف سيء أو لمقاصد وأغراض سيئة، هذا سيحاسبه الله، لأن هذا ظلم عظيم ويخشى على هذا الإنسان. ولذلك خاصة مع هذه الثورة المعلوماتية، مع هذه التنوع الآن في قضايا الصوتيات والمرئيات، يعني أصبح هناك يعني مجال، وللأسف ممكن أنه يركب على الشخص الملقي كلاماً بصوته لكن ليس هو القائل، ليس هو القائل، مثل ما شاهدنا الآن تحذيرات وهي تدخل ضمن الجرائم الإلكترونية. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. أبو إبراهيم يسأل عن تشريح جثة الميت، يقول هل تؤذي الميت؟ أخي الفاضل أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للميت الأصل أنه يكرم ولا يؤذى، هذا من حيث الأصل، ولذلك كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا، ولذلك الميت يكرم ويغسل ويكفن ويدفن ويحمل برفق أيضا ولا يؤذى حتى في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتكأ على قبر الميت أو يجلس عليه، قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أو إلى جلده خير من أن يجلس على قبر رجل مسلم. وأما تشريح الجثث إذا كان لغرض مثلا معرفة سبب الوفاة، هذه ضرورة، هذه ضرورة، فأحيانا قد يموت شخص مثلا موتة مشتبه فيها وتقوم السلطات أو يقوم أهله برفع دعوى بمعرفة سبب الوفاة، فتقوم الجهات المختصة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، هذه ضرورة. وعندنا قاعدة شرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. نورة من السعودية تقول يعني بالنسبة لتركيب الأظافر أنا قرأت فتوى تجيز وفتوى تمنع، وأنا خفت وألقيت هذه الأظافر، هل أجر على ذلك؟ أختي نورة بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم تؤجرين على هذا. لماذا؟ لأنك الآن استفتيت قلبك، فأفتاك قلبك بالترك، بالترك. أنت الآن أمام فتوتين مثل ما يقولون، فتوى تجيز، فتوتان، فتوى تجيز وفتوى تحرم، قلبك أرشدك إلى الفتوى اللي تمنع فتركتيها لله عز وجل، تؤجرين على ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك، وإن أفتاك المفتون وأفتوك، استفتي قلبك في هذا الترك وليس في الأخذ في الآخر. فإذا حك في قلب الإنسان، حك في قلب الإنسان تردد بين مسألة مثل هذه، وقف الإنسان فيها على عالم يفتي بإباحتها وعالم يفتي بتحريمها، وتجرد الإنسان من الهوى، تجرد لله عز وجل وقال لا بتركها لله، هذا لا شك بأن يؤجر على ذلك أجرا عظيما. نورة من السعودية تقول يعني إذا تبت من ذنب هل يلزم أني أصلي صلاة التوبة؟ يا نورة بارك الله فيك، لا شك بأن التوبة من الذنوب واجبة، ولذلك الله عز وجل أمر بالتوبة ودعا إليها ورغب فيها وبين ما في التوبة من الأجر والثواب ومحو الذنوب ومغفرة السيئات. لكن صلاة التوبة هذه حقيقة يعني ينبغي لكل من تاب أن يصلي صلاة التوبة، لأن الله تعالى يغفر له هذا الذنب بفضله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الصلاة، الذي شرع هذه الصلاة. لكن هل يجب؟ الجواب لا، ما يجب. العلماء ذكروا شروط التوبة، قالوا ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. خلاص يقطع كل الوسائل والذرائع والسبل اللي 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 تقود إلى الذنب. ما ذكروا بأنه لازم يصلي ركعتين، لكن أنا يعني أقول لكل من أذنب إذا سمع الفضل في هذا هل يترك صلاة ركعتين؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لله لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه، هذا فضل من الله عظيم، بارك الله فيك. فضيلة أم العنود.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك يا خير إن شاء الله ووالديك على هذا العمل يتقدم يا شيخ.
آمين.
عندي يا شيخ أربع أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، رحت مكة وبين الصفا والمروة بدل ما سوي سبع أشواط سويت 14 شوط.
كم؟
14 شوط يا شيخ.
14 شوط.
اي
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، اذا ركعت في السجود وقلت سبحان ربي الاعلى وبحمد ثلاث مرات وبعدها قول سبوح قدوس رب الملائكه والروح وبعدها ادعي ما تيسر الدعاء، فهذا ما حكم في ذلك؟
طيب.
والسؤال الثالث، صلاه الوتر افضل ثلاث ركعات وتسليمه واحده ولا ركعه وتسليمه واحده؟
طيب.
والسؤال الرابع، صلاه التسابيح يا شيخ هل هي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف صلاتها اذا هي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها؟
نعم إن شاء الله يوم العنود.
والشيخ يا دكتور، يا شيخ أنا عند دكتور أسنان عادي أفتش وجهي له لأني عندي رجل أجنبي طبيب.
كيف كيف أعيد السؤال؟
أفتش وجهي للطبيب الأسنان.
أي
الله يجزاك يا شيخ يا خير.
أي يعني تكشفين وجهك للطبيب الأسنان؟
أيوة نعم. إن
شاء الله يوم العنود.
يا الله الله يجزاك خير يا
شيخ. مرحبا أختي. فضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيكم، عندي سؤال واحد.
تفضل.
ما حكم عمل النثور في العرس أو مناسبة أو غير ذلك؟
طيب.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الله. عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك طيب؟
مرحبا.
لو سمحت عندي بس سؤال واحد تقريبا، عندي أقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا تنقال وين؟ في صلاة الفجر وصلاة المغرب. بس أنا أقولها في أذكار الصباح والمساء. في التهليلات صح أنا أقولها، بس أقولها بعد في أذكار الصباح والمساء.
طيب يا عبد الله،
جزاك الله خير،
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت ابتسام من عجمان بارك الله فيها تسأل، تقول أبوي وأمي توفيا ويعني أحسبهم صالحين، كيف تكون يكون قرآني لهم نافع في قبريهما؟ يا أختي ابتسام بارك الله فيك ورحم الله والديك وغفر الله لهم وجعلهم الله عز وجل في جنات النعيم. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للميت ينتفع بالحي بأمور، منها أولا الدعاء، وهذا أهمها الدعاء، أن تدعي لوالديك في صلاتك وخارج صلاتك في جميع أوقاتك، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم تجاوز عنهما، اللهم اجعل قبريهما روضة من رياض الجنة، اللهم جازهما بالإحسان إحسانا، بالسيئات عفوا وغفرانا. الأدعية هذا أهم شيء، وذلك الأنبياء كان يدعو لآبائهم وأمهاتهم الأنبياء. لماذا؟ لأن الدعاء أفضل عمل يقدمه الحي للميت. الثاني الصدقة بارك الله فيك، تتصدقين عنهما، وأفضل الصدقة سقي الماء. فقد صح من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أو افتلتت، وأنها لو تكلمت لتصدقت، يعني هي ماتت موت فجأة، موت فجأة، ولو تكلمت تصدقت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تصدق عنها. قال ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء، سقي الماء. ولذلك أفضل الصدقة سقي الماء في الأماكن اللي يحتاجون فيها إلى الماء. وهذا لا يعني بأن الإنسان ما يتصدق، تكون هناك حالات فردية قد تكون أفضل من الصدقة بالماء، حالات فقر وحالات يعني الحاجة فيها جدا ملحة ويتصدق الإنسان عليه. الأمر الثالث بارك الله فيك، ما يتعلق بأداء الحقوق عنهما اللي تركاها وراءهما، مثل حقوق الله عز وجل. تقولين لي ما حجوا، حجوا عنهم، ما اعتمروا، اعتمروا عنهم، مثلا عليهم كفارات مثلا صيام ولا شيء، كفروا عنهم. الحقوق العباد مثلا قروض، ديون، ودائع مثلا، أمانات، هذه كلها ترجعون لأصحابها، واضح؟ كذلك صلة الرحم التي ما توصل إلا بهما، أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك مثلا، بل حتى إكرام صديق الوالدين هذا من حقهما بعد الوفاة. نجي مسألة القرآن، هل الآن يقرأ القرآن على الأموات؟ نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طيب الآن الموت ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يا أخت ابتسام؟ حصل ولا لا حصل؟ خديجة ماتت، بنات النبي كلهن متن في حياته ما عدا فاطمة بعد وفاته، أولاده، أصحابه، أقاربه، جعفر بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، أصحابه اللي عددهم كثير مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، شهداء أحد وغيرهم. طيب نروح لدواوين السنة، هل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن على عمه حمزة أو على ابن عمه جعفر مثلا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه يسأل عن ماذا بقي للأموات وقال اقرأ القرآن، هل ثبت؟ ما ثبت، ما ثبت أبدا. ولذلك أخت الفاضل الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كانت المسألة خلافية وأنا لي فيها أجوبة مطولة يمكن لو ترجعين لا تجدينها، لكن الراجح بأنه ما يقرأ الإنسان القرآن عن موتاه، لكن إذا هو ختم القرآن يدعو الله، ومن جملة الدعاء يدعو لوالديه، يستطيع أن يوقف القرآن يرجو ثواب الوقف هذا لوالديه، يعني يأخذ يشتري 10 مصاحف، 20 مصحف، 100 مصحف ويضعها في المساجد. والراجح من قولي أهل العلم جواز وقف المصاحف، يضعها في مسجد في الدولة خارج الدولة، طبعا بعد أخذ الإذن من الجهة المسؤولة اللي مشرفة على المساجد، يقولوا أنا والله أريد أن أوقف مصاحف، تأذنوا لي؟ إذا أذنوا لك أوقفها، إذا ما أذنوا لك قالوا لا إحنا مكتفين، ارسليها خارج الدولة عن طريق الجمعيات. المساجد في خارج الدولة في دول ما يجدوا مصحف واحد، ارسليها هناك، ترجين الصدقة عن والديك. واضح ابتسام؟ بارك الله فيك. أم العنود من السعودية بارك الله فيها، تقول أنا رحت مكة وطفت 14 شوط بين الصفا والمروة، ماذا علي؟ أم العنود بارك الله فيك، تقبل الله عمرتك وغفر الله ذنبك وشكر الله سعيك، إن شاء الله عمرتك مقبولة. أنت طفتي 7 أشواط شرعية وطفتي 7 أشواط أخرى رياضية، أنت بس رياضة رحتي ما شاء الله وجيتي زدتي 7 أشواط، وإلا ما يعني قبل منك إلا 7 أشواط الأولى. وهذا اللي أنا دائما أقول، أي إنسان يريد أن يذهب إلى عبادة ها يتعلم قبلها. أنت الآن يعني أخذت وقت طويل رحت تحسبين الروحة والجية شوط، وهذا غلط. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا الشوط الثاني، أنت خليتهم شوط واحد ولك طفت 14 شوط، 7 شرعية وسبعة مثل ما قلت لك رياضة. لكن عموما إن شاء الله عمرتك صحيحة بإذن الله، ومستقبلا تنتبهين تتعلمين الأحكام الشرعية. إذا رحت مثلا للحج تسألين، ما تخلين مسألة من واجبات من المسائل الحج الواجبة إلا وسألت عنها. بارك الله فيك. أم العنود تقول أنا في السجود أقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، بعدين سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وبعدين أدعو، هل هذا صحيح؟ نعم يا أم العنود بارك الله فيك، التسبيحة الواجبة واحدة فقط، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة هو الواجب، فالراجح من قول أهل العلم ما زاد سبحان ربي الأعلى سبحان، هذا كله سنة، وبعدين سبوح قدوس سنة، والدعاء طيب، فعلك صحيح ولله الحمد والمنة، استمري على هذا يا أم العنود. أم العنود تقول يعني ما هو الأفضل في صلاة الوتر، أصلي 3 ركعات سردا أم أصلي 2 وأسلم بعدين 1 وأسلم؟ أم العنود بارك الله فيك، القاعدة الشرعية العملية في مثل هذه المسائل أن العبادة كلما كان العمل فيها زائدا وهو مشروع فهو أفضل من العمل الذي هو دون ذلك. فالآن إذا جينا إلى 2 وتسلمين منهما وبعدين 1، أو تأتين إلى 3 ركعات سردا، أيهما أكثر عملا؟ الأولى 2 وتسلمين منها وبعدين جيبين 2، فيها زيادة تشهد، فيها زيادة عمل تشهد وجلوس وسلام، هذا كل عبادة. فالأفضل أنك تصلي 2 وتسلمين وبعدين تقومين تأتين بركعة، ركعة الوتر وتسلمين منها بارك الله فيك. أم العنود من السعودية تسأل عن صلاة التسابيح، تقول هل هي واردة؟ يا أم العنود بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة التسابيح من حيث الورود على اصطلاح العلماء وردت، يعني موجودة في دواوين السنة؟ الجواب نعم وردت، لكن هل هي صحيحة؟ الجواب لا، ليست بصحيحة لا إسنادا ولا متنا، فهي مدفوعة من جهة الإسناد ومدفوعة من جهة المتن. أما إسنادها ففيه ضعفاء الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، المتن هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الإسناد فيه ضعفاء. أما المتن أيضا مدفوع، لماذا؟ لأنها صلاة ليست كبقية كهيئة الصلوات المعروفة، فهي صلاة تخالف الصلوات المعروفة، فهي مدفوعة من جهة الإسناد ومدفوعة من جهة المتن. ولذلك أختي الفاضلة اتركي عنك صلاة التسابيح واحرصي على ما ورد. ما الذي ورد؟ صلاة الضحى، صلاة الضحى كان يوصي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي ورد؟ صلاة 4 ركعات بعد الظهر، من يعني صلى 4 ركعات قبل الظهر حرم الله لحمه على النار. ما الذي ورد؟ 4 ركعات قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ما الذي ورد؟ قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل شرف المؤمن. والوتر أوتر يا أهل القرآن مطلق النفل في غير أوقات النهي أيضا هذا مشروع ولله الحمد والمنة. فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كثير جدا وفيها فضائل عظيمة، فلذلك هذه الصلاة حكم عليها كثير من أهل العلم بأنها مبتدعة، وإن كان قال بها بعض العلماء لكن لأنهم صححوا إسنادها، والصحيح بأن إسناد الحديث الوارد في صلاة التسابيح لا يصح. بارك الله فيك. أم العنود من السعودية تسأل تقول أنا أعالج عند طبيب أسنان وأضطر إلى كشف وجهي، ما حكم ذلك؟ أختي أم العنود بارك الله فيك، الأصل أن المرأة تتداوى عند طبيبة وتتعالج عند طبيبة، هذا هو الأصل. إذا كان فيه كشف يعني على مثلا جسمها وجسدها، لكن إذا احتاجت أن تتعالج عند طبيب وذلك لعدم وجود طبيبة متخصصة مثلا، أو وجد الطبيبة لكن غير حاذقة ولا ماهرة وجرب عليها ويعني علاجها مضر ويعني فيه حالات يعني مشهورة بأنها أضرت بهم، في هذه الحالة يجوز إذا احتجت إلى الطبيب تكشفين وجهك. وإذا كنت أنت ممن تغطي وجهها لا تكشفين كامل الوجه، وإنما تكشفين منطقة الفم بارك الله فيك، لأن العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها بارك الله فيك. أحمد بن أبو ظبي يسأل عن حكم النثور في العرس والمناسبات. أحمد بارك الله فيك، طبعا النثور هو أن ترمى الدراهم أو ترمى الأموال في مناسبة زواج، في مناسبة نجاح، في مناسبة كذا، وهذا كان معروفا في القديم، والعلماء قالوا يباح أن النثر أو النثور هذا مباح، وكره العلماء التقاط النثور من الكبير، قالوا لأن فيه إذلال لنفسه، كونه يتتبع الدراهم ويعني يذهب مع الصبيان أو الصغار، هذا ما يناسب الكبير، لكن يناسب الأطفال فينثر في مثلا الزواج أو في المناسبات، قالوا لا بأس بذلك بالنسبة للصغار مثلا، هذا مما أباحه العلماء. لكن الكبير ما دام أنه يشعر بنوع إذلال ونوع مثلا خضوع ونوع يعني شيء ممكن يذهب المروءة، قالوا يتركه الكبير. عبد الله من عمان يقول أنا يعني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول يعني بعد الفجر وبعد المغرب، لكن يقول أنا التهليلات هذه آتي بها بأذكار الصباح والمساء. عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتهليلات العشر اللي يقول علماء التهليلات العشر، هذه سنة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وورد فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه جمع من أهل العلم، ويقولها الإنسان بعد الانتهاء من صلاة الفجر وبعد الانتهاء من صلاة المغرب فقط، في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر أول النهار وصلاة المغرب أول الليل، وفيها تشتمل على توحيد الله والإيمان به وعلى تجريد التوحيد له سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالتهليلات اللي أشرت إليها أنت في أذكار الصباح والمساء، هذه غير تختلف عن اللي يقولها الإنسان بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وبالنسبة لما ورد في التهليلات في أذكار الصباح وأذكار المساء، هي 100 تهليلة تقولها بارك الله فيك ورضي عنك. وبالمناسبة يا أخي عبد الله، بالنسبة للمسائل هذه يرجع فيها إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يأتي بالتهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب. أذكار الصباح هذه التي أرشد إليها النبي وحث عليها، من جملتها التهليلات هذه، لكن عددها 100 تقولها في أذكار، تقولها في أذكار الصباح، تقولها في أذكار الصباح. بالنسبة لتكرار الآيات مثلا، عندك 3 سور تقرأها بعد كل صلاة، طبعا مع آية الكرسي، وتقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، هذه مرة واحدة بعد كل صلاة من الصلاة، حتى الفجر والمغرب. لكن تتكرر 3 مرات متى؟ في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء الأسئلة ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.